الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، نعود مرة أخرى فنبدأ درسنا بتلاوة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقفنا على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلنا في تفسير هذا الحديث إلى هذه الفقرة، وبدأنا في الأسبوع السابق والذي قبله بشرح معنى الإحسان وشرح هذه الكلمة الجامعة التي نطق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما قلته في الأسبوع الفائت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجوبته هذه التي أجاب بها على أسئلة جبريل التي أوردها ليعلمنا حقائق الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح لنا كيف أن عناصر الدين الحق تتلبس بنية الإنسان كلها. فأما الإسلام فهو نصيب الجوارح، نصيب الفم والأعضاء، لأنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأما الإيمان بعناصره التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهو نصيب ماذا؟ نصيب العقل، لأنه اليقين الذي لا يلحقه ريب بأوليات الحقائق التي يفرض الله علينا معرفتها بالبرهان وبشكل
لا يمكن أن يطلق عليه اسم التقليد الأعمى. بقيت العاطفة والوجدان أو القلب، وهذا نصيبه إنما هو من الإحسان. فعندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان وعرفه، إنما أراد أن يوضح لنا نصيب البقية الباقية من كيان الإنسان. والإنسان ما هو؟ ثلاثة عناصر: أعضاء ظاهرة، وعقل يفكر به ويؤمن، وقلب هو مكان الوجدان والعواطف. فإذا كان نصيب الأعضاء الإسلام ونصيب العقل الإيمان بالله عز وجل، فما هو نصيب العواطف والوجدان؟ إنه الإحسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا عرف لنا الإحسان بنتائجه، بنهاياته، بغايته. وعليك إذا عرفت الغاية أن تضع السلم للوصول إليه. وقلت في الأسبوع الفائت: فتعالوا نسأل، ما هو السبيل إلى الوصول إلى الإحسان؟ والإحسان قلت لكم كلمة يرددها القرآن كثيرا ويضعها في إطار من الأهمية والخطورة. كثيرا ما يتحدث لنا القرآن عن الإحسان، من مثل قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله يحب المحسنين. والكلمة تتكرر كثيرا. فنتيجة الإحسان أن تصبح بحالة إذا عبدت الله فيها كأنك ترى الله. أنت لا تراه بعين بصرك، ولكنك تراه بسبب شفافية وجدانك وعواطفك، تراه بعين بصيرتك، تشاهده أي تراقبه. فإن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة، فإنك تستطيع أن تقف في درجة أدنى منها، وهي أن تقدر وتعتقد أن الله يراك وإن لم تكن ترى. ولكن كيف السبيل إلى الوصول إلى هذه الدرجة العالية التي هي درجة الصديقين والربانيين؟ قلت لكم إن هذه الوسيلة وسيلة شاقة تقطعت دونها أعناق الرجال، وهذه الوسيلة يمكن أن نتحدث فيها ليالي وأياما، ولكننا نختصر الكلام اختصارا حتى يكون هنالك نصيب للأحاديث الأخرى التي نحن بصدد شرحها إن شاء الله تعالى. فاختصرنا الكلام وقلنا: الوسيلة هي اتباع وتحقيق العناصر التالية: أولا، إحياء القلب بذكر الله سبحانه وتعالى، وشرحت لكم كيف يكون الذكر. ثانيا، الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل بتدبر. وأوضحت أن الإنسان إذا قرأ كلام الله متدبرا عاش في صفات الرحمن جل جلاله، لأن كلام الله عز وجل ينقلك من صفة من صفات الله إلى صفة أخرى إلى صفة أخرى إلى صفة أخرى. وهكذا، فإذا كنت تتلو كتاب الله بتدبر فإنك تتقلب بنعيم عجيب. مصدر هذا النعيم هو أنك تعيش في صفات الخالق جل جلاله. والوسيلة الثالثة قلت لكم أن تتجنب الأكل مما حرم الله عز وجل، أن تراقب فمك، وأن تجهد كل جهدك أن لا يتغذى جسدك إلا بمال حلال. ووقفنا عند هذا الشرط الثالث أو عند هذا الركن الثالث للوصول إلى درجة الإحسان، وقلت لكم إن الإنسان الذي يغذى من مال حلال حرام أو يغذى من خليط من المال الحلال والمال الحرام، ما الذي يحصل نتيجة تغذيته هذه؟ يحصل أن مرآة قلبه تتكدر وأنها لا تستطيع أن تصفو، وبالتالي فإن حقائق الإيمان لا تنطبع على هذه المرآة، بل الدنيا وأهواؤها وشهواتها هي التي تحتل القلب. هذا من أخطر آثار المال الحرام عندما يدخل الجوف. وقد أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الإنسان الذي غذي من حرام وكان ملبسه حراما ومأواه حراما لا يستجاب له، يقول يا رب يا رب يا رب، وقد غذي من حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا لا يستجاب له؟ لأن الله عز وجل لا يقبل من الدعاء إلا أصدقه. ومتى يكون دعاء الإنسان دعاء صادقا؟ إذا خرج الدعاء من قلب واجب، إذا نبع الدعاء من قلب متيقظ. وهيهات أن يكون القلب متيقظا إذا كان مشغولا بالدنيا وأهوائها ومصالحها وما إلى ذلك، وإنما يكون القلب هكذا إذا كان غذاء الإنسان حراما. وقلت لكم إن الغذاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام ومشبوه وحلال. والآن أريد أن أوضح لكم الفرق بين الحرام والمشبوه. أما المال الحرام فلا يجوز أن يدنو الإنسان منه إطلاقا مهما كان، إلا عند الضرورة التي حددها لنا الفقهاء. وقع الإنسان في مخمصة، تلك التي أوضحها بيان الله عز وجل، يعني وصل إلى شفير الهلاك بسبب جوع أو عري أو عدم وجود مأوى. في هذه الحالة تأتي القاعدة المعروفة عند العلماء التي تقول إذا ضاق الأمر اتسع، أو التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. ولكن طالما كان الإنسان لم يبلغ هذه الضرورة ولا يزال في حكم المحتاج للمضطر، فلا يجوز له أن يطعم شيئا من الحرام. فما هو الحرام؟ كل مال أخذ من صاحبه بدون رضاه، هذا مال حرام، هذا نوع. وكل مال أخذ من صاحبه برضاه ولكن بدون وجه شرعي. فالربا قد تأخذه من صاحبه برضاه، ترابي وتتفق معه على أن يعطيك فائدة، مال أخذته من صاحبه برضاه ولكنه مع ذلك حرام، لأنك لم تأخذه بوجهه الشرعي. الميسر بأشكاله وألوانه التي تعلمونها حديثا وقديما هو محرم. البيع الباطل ظاهر الرضا قد يكون موجودا ومع ذلك فهو محرم. إذن المال الحرام قسمان: مال نأخذه من صاحبه بدون إذنه وبدون رضاه، فهذا أول نوع من أنواع الحرام. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة خطورة المال الحرام: من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي. وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوير لمدى العذاب الذي يعلق هذا الإنسان الذي استمرأ أن يأخذ مال الغير بدون رضا. هذا المال المحرم هل يجوز لنا أن نتناوله إطلاقا؟ هذا المال إذا كان كله صافيا بهذا الشكل، كله ربا، كله مأخوذ بدون إذن صاحبه، كله جاء عن طريق الميسر فهو يسمى حراما. إذن ننتقل إلى المشبوه. ما هو المال المشبوه؟ المال المشبوه أن تجد أمامك مالا اختلط فيه الحرام بالحلال. شاب، هذا كثيرا ما أسأل عن هذا السؤال، شاب والده تاجر ولكنه يتعامل بالربا، فإذا ماله خليط من فوائد ربوية محرمة ومن ثمرات تجارية مباحة، والمال كله ممتزج. هذا المال ماذا نسميه؟ يجوز للإنسان أن يتناول من هذا المال الأجر المثلي لعمل صالح قدمه للمجتمع. فأنا إذا قدمت للمجتمع عملا مفيدا أسأل المجتمع ما هو أجر المثل على هذا العمل؟ في بلدة مثل هذه البلدة، في وضع مثل هذا الوضع، لقاء عمل مثل هذا العمل، كم أستحق أن آخذ لقاء عملي هذا؟ يستحق أن يأخذ 1000، 500، 100، أكثر، أقل، لي أن آخذ هذا المقدار من المال المشبوه. وبالتالي فإن الولد يجوز له أن يأكل من بيت أبيه من هذا المال ما يكفيه، ما يسد حاجته لمأكله، لملبسه، لكتبه التي يشتريها، لأقساطه الدراسية. فإذا زاد عن ذلك فليس له أن يتناول من مال أبيه هذا، وينقلب عندئذ المال بالنسبة له من مال مشبوه إلى مال حرام. وهكذا أنت اشتريت من تاجر، من صاحب دكان، هذا الإنسان تعلم أنه يجني المال من هنا وهنا، يجنيه حراما ويجنيه حلالا، لك أن تعامله ضمن هذا النطاق الذي ذكرته لك. الأموال التي نأخذه الآن كموظفين مثلا أموال مشبوهة، فيها من هذا وفيها من هذا. للإنسان الموظف أو العامل أن يأخذ أجر المثل الذي يقوم بأوده والذي يعتبره العرف حقا له، له أن يأخذه طبعا لقاء عمل. فإن لم يعمل انقلب المال المشبوه بالنسبة له إلى مال حرام. هذا خلاصة حكم المال المشبوه. وأما المال الحلال فهو الذي لم يكن حراما ولم يكن مشبوها، وهو اليوم أندر مما يسمونه الكبريت الأحمر. المال الحلال الذي تأخذه من حله صافيا مال نادر. هذا من جملة الخوارق التي كشف الله بها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سجاف الغيب، وأوضح لنا كيف أن الإنسان سوف يأتي عليه زمن لا بد أن يأكل فيه من الربا، فإن فطم نفسه عن الربا أكلا فلا بد أن يصيبه من غباره بشكل من الأشكال. لا بد أن تتعامل مع إنسان يتعامل بالربا. و بناء على ذلك المال الحلال نادر جدا. ولكن أقول لكم ولنفسي ينبغي أن نبذل كل ما نملك من جهد أن لا يدخل المال الحرام أفواهنا. فإذا أقدرنا الله على ذلك فلعلنا نستطيع بهذا أن نفتح سبيل صلح بيننا وبين الله عز وجل، ولعلنا نستطيع أن نفتح من ذلك بابا لرحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وإلا فأيها الإخوة، إن الله عز وجل لا يغضب على أمة لسبب من الأسباب كغضبه على أمة تأكل المال الحرام. وانظروا إلى آخر خطابه، خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وودع به أصحابه، بل أقول لكم ودع به الدنيا كلها. ماذا كانت وصيته الأولى ووصيته الأخيرة؟ بدأ صلى الله عليه وسلم خطبة وداعه بهذا الموضوع، وختمها أيضا بهذا الموضوع، فبدأ خطابه قائلا: أيها الناس اسمعوا قولي، فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا المكان أبدا. إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أول كلمة قالها، أول بند، إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم، أي حرام عليكم أن يغتصبها الواحد منكم من الآخر. ثم أخذ يذكر البنود الأخرى يلخص بها تعاليم الإسلام. فلما ختم خطابه عاد فكرر مرة أخرى هذا الموضوع وقال: تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما أخذه بطيب نفس منه. وهكذا فختم بالذي بدأ به. لماذا ما ذكر شيئا غير هذا الموضوع بهذا التكرار الخطير؟ لأهمية هذا الموضوع ولخطورته، ولأن الله عز وجل إذا وجد عباده يتناوشون ويأكل بعضهم بعضا، وإذا وجدهم وقد تسلط القوي فيهم على الضعيف، فإن الله يرفع رحمته مما بينه، وإن الله عز وجل يعكس غضبه عليهم ألوانا. قضى الله عز وجل ألا يهلك هذه الأمة بسنة، وألا يهلكها بعذاب عام كما أهلك الأمم السابقة. دعوة رسول الله استجابها الله له، ولكن الله ما أخذ على نفسه ألا يشيع بين الناس الغلاء الفاحش، ما أخذ على ذلك. ما أخذ الله على نفسه ألا يجعل بأس الناس بينهم، بل توعد الله عز وجل عباده إذا ما لم يتراحموا وإذا شاع بينهم أكل المال الحرام أن يجعل بأسهم بينهم، وأن يرفع السعر فيما بينهم بحيث لا يدري الناس لماذا ترتفع الأسعار، لماذا تغلي. وارجعوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا الأحاديث العجيبة التي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها واقع المسلمين اليوم. إذن هذا هو الركن الثالث من أركان السلم الذي نبلغ به إلى درجة الإحسان. الركن الرابع صحبة الصالحين. الركن الرابع أن تنتزع نفسك من صحبة الفاسقين والأشرار والبعيدين عن الله عز وجل، وأن تركن إلى صحبة عباد الله الصالحين. هذا العمل يجلو قلبك ويزيل قتامه، ويجعل لذكر الله لذة في قلبك، ويجعل لتلاوة القرآن لذة في لسانك، ويعينك على أن تأكل المال الحلال وتبتعد عن المال الحرام. أن تقتلع نفسك من دنيا الفساق ومن دنيا الفجار ومن أصدقاء السوء، وأن تلقى لنفسك أصحابا وأصدقاء صالحين قد اصطلحوا مع الله عز وجل وبايعوه عن صدق، تعيش فيما بينهم وتحتك بهم وتأخذ منهم وتنظر إليهم. هذا أمر هام جدا جدا. وإذا ما صاحبت الصالحين تنزلت رحمة الله عليك. بل أقول لك شيئا أبلغ من هذا، والتجربة أكبر دليلا على ما أقول. إن نظرك باستمرار إلى فاسق من الفساق يجعل خيطا من ظلام يمتد من وجهه إلى قلبك، وكلما ازددت نظرا إليه وكلما أمعنت نظرا إلى الفاسق أو الفاجر أو الكافر أو الملحد ازداد هذا القتام وازدادت هذه القترة على قلبك. وبالعكس إذا جالست صالحا من الصالحين من عباد الله الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى في سلوكهم معه فنظرت إليه فإن نظرك إليه يجلو قتام قلبك. نظرك إلى هذا الوجه وجه هذا الإنسان الصالح يزيل الظلام الذي تراكم على فؤادك. لماذا؟ لأن الرجل الصالح مظهره عينه وجهه يكون فيه انعكاس لصفات الله عز وجل. هذا الإنسان دائما يراقب ربه ودائما صفات الله وآلاء الله تعيش في خياله، هذه المعاني تنعكس إلى صورته. فإذا نظرت إليه فإن هذه المعاني تمتد إلى قلبك. والتجربة أكبر دليل على ما أقوله لك. ولذلك ثبت أن النظر إلى وجه المؤمن المتحقق بإيمانه أفضل من النظر إلى الكعبة. إذا نظرت إلى الرجل المؤمن الصالح التقي المستقيم فإن نظرك إليه يفيدك ويصلح حالك ويزيل قترات قلبك ويغسل ظلام فؤادك أكثر مما لو نظرت إلى الكعبة. هكذا قرر العلماء وهكذا أجمع عباد الله الصالحون. هذا الدواء أصفه لسائر المسلمين ولا سيما لإخواننا الشباب. الشاب الذي يتحرق على أن يصطلح مع الله وعلى أن يسير في الطريق التي توصله إلى الله عز وجل، ولكنه يجد نفسه مشدودا إلى أودية الضلال، يجد نفسه مشدودا إلى قاع الشهوات والأهواء، يتساءل ماذا أصنع؟ أهم دواء له صحبة الصالحين. طبعا بعد الذي ذكرت بالنسبة لهذا الشاب ينبغي أن يعلم أن آلامه هذه كلها ستتبخر فيما إذا اقتلع نفسه من صحبة أصدقاء السوء، من صحبة الفاسقين الماجنين. لماذا؟ هؤلاء الأصدقاء كلما أنسى نفسه شهوات الدنيا ولذائذها المحرمة وبهيميتها جاء أصدقاؤه هؤلاء فغرسوا في قلبه مرة جديدة بذور هذه الحياة الشقية. وكلما دخل إلى المسجد ليغسل قلبه من هذه البذور ويقتلعها ثم خرج ليحتك بهم عادوا مرة ثانية فبذروا في قلبه هذه البذور. وهيا إنه بشر لا يستطيع بطلاسم أن يزيل هذه المعاني من قلبه. إذن ما الدواء؟ الدواء يا أخي الشاب أن تبتعد عن هؤلاء كله وأن تلقى لنفسك أصدقاء آخرين هم أخلص لك ودادا وهم أبقى لك صحبة وهم أكثر لك خدمة وهم أخلص لك حبا. من هم؟ هم إخوانك في الله، هم أحبابك الذين وقفوا معك تحت مظلة العبودية لله عز وجل، هم أولئك الذين تتعرف عليهم في بيوت الله عز وجل، تعقد معهم آصرة المحبة والأخوة، لا تقع في نكبة إلا شاركوك آلامها، لا تقع في مصيبة إلا أعانوك للخلاص منها، لا تشعر بضر إلا عاشوا معك لأجل أن يخففوا وقع هذا الضر عن نفسك. من هم؟ هم هؤلاء الصالحون من الشباب المؤمنين الذين تمتلئ بهم هذه المدينة والحمد لله تعالى. فذكر الله عز وجل بالطريقة التي وصفت، تلاوة كتاب الله عز وجل عن تدبر وتأمل، أكل المال الحلال تراقب نفسك لتطبيق ذلك، صحبة الصالحين بعد ذلك، الاستمرار على هذا المنهج يجعلك كفيلا بك أن تصل إلى ما وصفه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. أي هذا هو الضمان الذي يجعلك ترقى إلى درجة الإحسان بعد أن أكرمك الله بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإسلام أول درجة ثم الإيمان ثم الإحسان. ولئن كنا نقرأ الكثير الكثير مما كتبه المتصوف أو مما كتبه الذين كتبوا في علم السلوك أو علم التربية فإنهم جميعا يدندنون حول هذا المعنى الذي ذكرت. طرق التصوف كلها إنما تعكف على شيء واحد، وضع السلم للوصول إلى درجة الإحسان. وضع السلم للوصول إلى الدرجة التي يصفو بها هذا الفؤاد من الكدورات، كدورات الدنيا، كدورات الأمراض القلبية، حب الجاه، حب المال، الكبرياء، التنافس، حب العظمة. هذه القضايا كلها جبل الإنسان عليه. كيف تزيلها؟ تزيلها بالصقل. وما هو الحجر أو العلاج أو الترياق الذي تصقل به فؤادك حتى تزول عنه هذه الأمراض وإذا به يتلألأ؟ هذا هو ذكر الله. وقد تفنن العلماء بذكر الله عز وجل، وتفنن أنت ما شئت شريطة أن تلتزم منهج الكتاب والسنة إذا ذكرت الله عز وجل، وشريطة أن تجعل نصيبك من ذكر الله قلبك لا لسانك، أن تجعل قلبك هو الذي ينبض بذكر الله عز وجل. والطريق إلى ذلك شرحته في الأسبوع الفائت. أتل كتاب الله عز وجل كما تشاء وفي الوقت الذي تشاء بشرط واحد، هو أن تقرأ كتاب الله عن تدبر وبتأمل. بهذا الشرط صاحب الأخيار وابتعد عن الأشيار، ولا يشغلنك عن الله صحبة الأخيار كما قال بعض الواصلين. لا تصاحب الأشرار، ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يشغلنك عن الله صحبة الأخيار. يعني إذا جالست الأخيار مت جالسهم في سبيل مطعم أو في سبيل مشرب أو في سبيل أعمال دنيوية، حتى عندما تجالس الأخيار جالسهم لماذا؟ لكي يذكروك بالله، لكي يحدثوك عن الله، لكي ينسوك الدنيا وأهواءها وشهواتها. حول هذا طافت كلمات الصالحين والصديقين والصوفية، وعن هذا فتش العلماء الربانيون، كلهم أرادوا أن يتحققوا بالإحسان الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة ما الذي يحدث؟ ذكرت الله كثيرا، تلوت كتاب ربك عن تدبر كثيرا، فطمت نفسك عن المحرمات، صاحبت الأصدقاء الصالحين. الذي يحدث أن محبة إلهية عارمة تنسكب في فؤادك، وأن محبتك للدنيا تنقطع، وأن الدنيا تسود في وجهك، وأن قلبك يعيش في سعادة لا توصف. أسأل الله أن يذيقنا هذه السعادة. هذه السعادة من أين تأتي؟ من حبك لربك، من حبك لخالقك، من حبك لمن أنت له عبد، من حبك لمن هو سيدك ومولاك. هذه المحبة تفيض في كيانك، فإذا فاضت في كيانك فأنت دائما تمارس العبودية لله، وأنت دائما من ذا الذي تراه؟ ترى الله عز وجل. إذا سرت في السوق ووجدت صخب الناس في بيعهم وشرائهم، لم تر من خلال هذا الصخب إلا صفات الخالق سبحانه وتعالى. وإذا ذهبت إلى بيتك وجلست مع أهلك وعافست الأولاد، فإنك أيضا تشاهد من خلال ذلك صفات الخالق سبحانه وتعالى. وإذا جلست تتعلم عشت في هذه الحقائق، وإذا جلست تعلم عشت في هذه الحقائق. فإذا وقفت تصلي فمن باب أولى تنغمر في هذه الحقائق. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا ما الذي يحدث؟ يحدث ما ذكره علماء هذا الشأن. يقع الإنسان فيما يسمونه بالشهود، أو فيما يسمونه بالفناء. وأضع أمامكم أجمل ما قرأت في هذا الموضوع، بل لا أقول أجمل، من أجمل ما وقفت عليه من الكلام في هذا الصدد باختصار ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولسبب ما أريد أن أستشهد لكم في هذا الموضوع بمن؟ بابن تيمية رحمه الله تعالى. لن أستشهد بكلام الجنيد البغدادي ولا الحسن البصري ولا الحارث المحاسبي ولا الإمام الغزالي، ولكني أضع أمامكم كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول لنا: إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة عاش في فناء. ثم إنه يقسم لنا الفناء ثلاثة أقسام. أعلى درجة، وهي درجة الأولياء، وهي درجة الأنبياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا الفناء؟ الفناء عن المخلوق بالخالق، الفناء عن إرادتك بإرادة الله عز وجل، الفناء عن محبة الدنيا بمحبة من؟ محبة الله سبحانه وتعالى، الفناء عن طاعة شهواتك ونفسك وأهوائك وتقلبك وسعادتك في الاستجابة لطاعة مولاك سبحانه وتعالى. هذا أرقى لون من ألوان الفناء. هذا اللون من الفناء يجعلك تتعامل مع الناس، تعيش معهم، تأخذ وتعطي، تناقشهم، تحاورهم، تستطيع أن تتآلف معهم، وأنت في الوقت ذاته مشدود المشاعر إلى من؟ إلى الله عز وجل. الدرجة الثانية من الفناء درجة الأولياء والصالحين الذين جاءوا في عصر التابعين فمن بعدهم. هؤلاء كانت قلوبهم أقل احتمالا، وكانت كياناتهم أقل احتمالا وأقل قوة مما كانت أفئدة الأنبياء والصحابة تتحمله. ولذلك فهؤلاء وقعوا في حالات من الاصطلام، وقعوا في حالات من الوجد جراء هذا الفناء، ومن جراء شهودهم لله سبحانه وتعالى، وربما فاهوا ببعض الشطحات. ولكن متى كانوا يتكلمون بهذه الشطحات؟ في أثناء غيبوبتهم، فإذا ما استيقظوا استغفروا الله عز وجل عن هذه الشطحات وتابوا عنه. الدرجة الثالثة من الفناء هي الدرجة التي ينكرها الإسلام، وهي الدرجة التي تجعل الإنسان والعياذ بالله يوحد بين الخالق والمخلوق، ويقول لا يوجد في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء يصل إليه الإنسان إذا لم يضبط نفسه بضوابط الشريعة، وإذا لم يضبط نفسه بكوابح أوامر الله سبحانه وتعالى وبنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ مثال ذلك اسم الفناء. فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للملحدين والمشبهين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب من غير الله، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه، حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي ما يريده المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم قالوا هو السليم مما سوى الله. انظروا، هذا هو الإحسان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من لنا أن نأتي الله بقلب سليم؟ انظروا إلى أفئدتكم، هل هي سليمة عما سوى الله عز وجل؟ هذا هو الشيء الخطير، وهذا هو الذي يجعلنا نبكي على واقعنا الذي نحن فيه. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، كأنه لا يرى شيئا أمامه إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط جذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. صار معها شهود، لكن في من؟ في موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وهي من لم يكن وهي المخلوقات، يفنى العبد من سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يذكرها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا الموضع زلت فيه أقدام وأقدام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد للمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى قلوبا وعقولا، وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غش أو طاق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وجرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غلط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي زيد البسطامي رضي الله عنه، وعن أبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم رضوان الله عليهم، بخلاف أبي سليمان الداراني، يعني هؤلاء ما أصابهم هذا، ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بكتاب الله وسنة رسوله لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته، لأن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن. ثم يتحدث بعد ذلك عن النوع الثالث، والنوع الثالث يقصد به هو الفناء الذي ينجرف فيه الإنسان نحو الوصول إلى ما يسمونه بالحلول أو الاتحاد، نعوذ بالله تعالى منه، وهذا لا يجوز إطلاقا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشهود له ذروة، أعلى ذرواته أن يبقى العقل في صحوه، وأن يبقى العقل في يقظة، وأن يكون الإنسان مع ذلك لا يرى في الكون إلا صورة، إلا مظهرا لصفات من؟ صفات الله جل جلاله. هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة البررة الكرام. الدرجة الدنيا وهم معذورون. الشيخ ابن تيمية لا ينتقد على مثلا أبي يزيد البسطامي والشبلي ونحوهم، لا يعذرهم، ولكنهم إنما أخذوا بسبب أن عواطفهم كانت ضعيفة، وأن قلوبهم كانت صغيرة، وأن وعاء عواطفهم كان، ولكنهم كانوا يضبطون ألسنتهم وكانوا يضبطون عقولهم. ولا أقول كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الصحابة لم يكونوا يصعقون، بل كانوا يصعقون، ولكنهم كانوا مع ذلك يضبطون ألسنتهم. فمثلا سيدنا عمر رضي الله عنه وقف في المحراب يصلي، وبدأ يتلو كتاب الله عز وجل، فلما تلا قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، سقط مغشيا عليه، وحمله الصحابة إلى داره، وأخذوا يعودونه 3 أيام أو أكثر من مرض انتابه من هذا الوقائع. إذن كان يصعق الصحابي، ولكنه كان رغم هذا يضبط لسانه ولا يقول شيئا مما يجعله ينفس عن الشعور الذي ينتابه. هذا معنى القوة والعزيمة التي أوتيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من بعده فكما قلت لكم كانوا أضعف تحملا، وكان وجدانهم أكثر ضعفا، ولذلك فإنهم لم يكونوا يتحملون، فربما كان بعضهم يقول كلمة تعد من الشطحات. هذه الدرجة إذا وقع فيها الإنسان بسائق من الحال لا يعاتب، لأن القاعدة تقول إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما أوجب. ولكن إذا وصل الإنسان إلى درجة يفلسف فيها الوجود ويتصور فيها الوحدة بين الخالق والمخلوق، فهذا شيء يخرج عن نطاق الإحسان وينتقل إلى نطاق الزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع لا تزال له بقية، موضوع الإحسان موضوع هام جدا، وهو الموضوع الذي ينصرف عنه كثير من المسلمين اليوم. نتممه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، والأسئلة التي تتعلق بموضوعنا هذا نجيب عليها إن شاء الله تعالى أيضا إذا أحيانا الله في الأسبوع المقبل. والحمد لله رب العالمين.